بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله تعالى أن مد في أعمارنا حتى أدركنا هذا الشهر المبارك الكريم، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الصبر، شهر مغفرة الذنوب، تجتمع فيه جميع أنواع الصبر، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله التي تجري. قد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فنحمد الله على ذلك ونشكره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لصيام هذا الشهر المبارك وقيامه وتحري ليلة القدر وفعل الخيرات فيه والدعاء، لعل الله عز وجل يمن على الجميع بالمغفرة والرضوان. إنه لمن الجدير في هذا الشهر المبارك أن نذكر أنفسنا بالأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل، فإن الشأن ليس أن تحب، الشأن أن تحب، أن يحبك الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الآية يسميها العلماء الآية الممتحنة، يمتحن الناس بها ويتبين من خلالها الصدق من عدمه. فمن كان صادقا في محبته لله وفي محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محبته للإسلام، فإنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل من علينا بأن كمل لنا هذا الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أمرنا سبحانه وتعالى بأن نخلص العبادة له وحده سبحانه، وأن نجرد المتابعة لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم إن الله عز وجل أمرنا أن نستقيم على طاعته، وأن تكون هذه الاستقامة وفق أمره سبحانه وتعالى ووفق أمر رسوله. فاستقم كما أمرت، أي كما أمرك الله وكما أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما تريد وترغب وتهوى نفسك. ثم إن الله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض، خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمين هذا الخط وعن شماله، فأشار إلى هذا الخط المستقيم وقال: هذا صراط الله مستقيما. وأشار إلى الخطوط التي عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إلى جهنم. فهذا الصراط المستقيم الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم، من سار على هذا الصراط في الدنيا وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله، فإنه يتجاوز الصراط الذي ينصب على جهنم، الذي ينصب يعني فوق النار يوم القيامة، ويعبر منه الناس على حسب أعمالهم. فمن كان مستقيما في الدنيا على هذا الصراط المرسوم فإنه سيكون في سيره في ذلكم اليوم على ما كان عليه في هذه الحياة الدنيا. وليس هناك طريق يسلكه الناس ليوصلهم إلى مرضات الله وجنته إلا الطريق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب، فالطرق مغلقة والأبواب موصدة، إلا من هذا الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه متصل بالله موصل إليه. هناك أسباب تجلب محبة الله عز وجل. وقبل أن نذكر أهم هذه الأسباب، فإن المحبة على نوعين: محبة عبادة، وتوجب هذه المحبة إجلال الله وتعظيمه وامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذه المحبة لا تكون إلا لله عز وجل، محبة العبادة. فمن أشرك مع الله فيها أحدا فإن هذا الشرك يخرجه من دين الإسلام، لأن هذا حق خالص لله عز وجل، وهذه تسمى المحبة الخاصة. والقسم الثاني محبة ليست هي عبادة في ذاتها، وهي أقسام: الأول المحبة لله وفي الله، بأن تحب ما أمر الله به وتكره ما نهى الله عنه، أن تحب من أمر الله بمحبتهم كرسله والصالحين من عباده وككتبه التي أنزلها والأعمال الصالحة التي فرضها كالصيام والصلاة والصوم والزكاة والحج. والنوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، كأن يحب الوالد ولده وأن يشفق عليه وأن يشفق على المريض وأن يشفق على الكبير في السن. والثالث محبة إجلال وتعظيم، لكن ليس محبة عبادة، كأن يحب الولد والده وأن يحب معلمه وشيخه وأن يحب من كان ذا خير عميم للناس. والرابع محبة طبيعية، مثل محبة الأكل والشرب والسكن والمركب ونحو ذلك. وأشرف أنواع المحبة هي المحبة الأولى، محبة العبادة التي تكون خالصة لله عز وجل. من أهم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه والعمل بما جاء فيه. كأن يتدبر الإنسان الكتاب الذي يحفظه ويريد أن يشرحه، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل أن سهل للناس معرفة كلامه سبحانه وتعالى. ولذلك لما تسأل عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي أنه يقرأ القرآن، يتدبر القرآن، يعمل بالقرآن، حل حلاله، يحرم حرامه، يؤمن بمتشابهه يعمل بمحكمه. وأنت إذا أردت أن تناجي الله عز وجل فاقرأ كلامه سبحانه وتعالى. قال الحسن بن علي رضي الله عنه: كان الذين سبقوكم إذا أرادوا مناجاة الله عز وجل قرأوا كتابه واعتبروه رسائل من الله إليهم يتدبرونه بالليل ويتفقدونه بالنهار. ولذلك ذكر العلماء أن الإنسان الذي يقرأ القرآن عليه أن ينبه قلبه ليعلم أنه يناجي الله عز وجل وأنه يقرأ كلام الله عز وجل وأن الله تفضل عليه بأن جعل كلامه مفهوما ميسرا بلسان عربي مبين لينتفع بذلك كان أحد الصحابة وهو يصلي كل ما قرأ شيئا من القرآن أعقبه بقراءة قل هو الله أحد. فسأله الصحابة: لماذا؟ قال: هذه صفة الرحمن وأحب أن أقرأها وأسمعها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أخبروه أن الله يحبه. فهذا الصحابي استجلب محبة الله عز وجل بقراءة هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص والتي تعدل ثلث القرآن لأنها تضمنت صفات الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو إلى ربه ويقول: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا يجوز هجر القرآن. وهجر القرآن أنواع: من الهجر أن لا تصغي إليه وإلى سماعه، من الهجر أن لا تقرأه وتدبر معانيه، من الهجر أن لا تعمل به، من الهجر أن لا تعتبره دستورا يجب أن يتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، من الهجر للقرآن أن لا تستشفي به في جميع الأدواء التي تشكو منها. هذا هجر للقرآن، لأن الله عز وجل قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا عبد الله، لو قرأت القرآن كله ختمته كم لك من الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم عدد حروف القرآن؟ أكثر من 300,000، بعضهم قال 300,150، وقد يزيد عن ذلك. هذا إذا اعتبرنا الحرف حرف المبنى، يعني حرف واحد ألف لام ميم. أما إذا اعتبرناه حرف معنى يعني كلمة، فإنه أكثر من 77,400 حرف على هذا المعنى. فإن كان الأول وهو أنه الحرف حرف المبنى وليس المعنى، وهذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالختمة الواحدة في القرآن إذا من الله عليك وقبلها منك بثلاثة مليون حسنة، كم تستغرق لتنهي جزءا من القرآن 20 دقيقة. كم تستغرق لقراءة القرآن كله؟ 10 ساعات. أضرب 20 دقيقة في 30 يوم، 30 تعطيك كم؟ 600، أو 600 على 10 تعطيك 600 دقيقة، على 10 تعطيك على 600 على 60 الدقيقة، الساعة فيها 60 دقيقة، 10 ساعات. 10 ساعات تختم القرآن. ولذلك كان بعض السلف يختم القرآن في كل ليلة في رمضان، أما في غير رمضان لا، يختمونه في 3 في 7 في 5 في 10، لكن في رمضان ليكسبوا الأجر بعضهم يختمه في كل ليلة، وبعض يختمه مرة في الليل ومرة في النهار لينال هذا الأجر العظيم، هذا الكنز العظيم من رب رحيم غفور ودود. الأمر الثاني الجالب لمحبة الله عز وجل أداء الفرائض وإتباع ذلك بالنوافل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما افترضه الله هو فعل الواجبات وترك المنهيات، ترك المحرمات، هذا هو الذي افترضه الله عز وجل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني يوفقه ويسدده ويصوبه في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته، فيحييه الحياة الطيبة ويجزيه في الآخرة الجزاء الأوفى. ومن رحمة الله عز وجل أنه ما من فريضة افترضها على عباده إلا جعل من جنسها نافلة تجبر النقص الذي يحصل فيها. التوحيد من جنسه الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. الصلاة من جنسها سنن الرواتب والسنن المطلقة وصلاة التراويح وصلاة الوتر والصلوات التي يتنفل بها. الزكاة من نفلها الصدقة، الحج من نفله الحج النفل، والعمرة من نفلها تكرار العمرة، وهذا فضل من الله الكريم المنان. الأمر الثالث الذي يكون سببا لجلب محبة الله عز وجل للعبد: الإكثار من ذكر الله عز وجل. تتجافى جنوبهم على المضاجع يذكرون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا كبيرا، أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريقه إلى مكة، فمروا بجبل كبير فقال: هذا جمدان، أشار إلى الجبل، سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 10 مرات، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت عدل 10 رقاب، ومحيت عنه 100 خطيئة، وكتبت له 100 حسنة، وكانت حرزا له من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد أفضل منه إلا من زاد عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الكلام 4 لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك هناك أذكار حثت الأدلة حثت المسلم على أن يكررها ويداوم على تكرارها وأن يكثر منها، وهي ستة بمجموعها. أولها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيها قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كنز من كنوز الجنة. ثالثها يا ذا الجلال والإكرام، أن يقول العبد دائما يا ذا الجلال والإكرام. ولذا جاء في الحديث ألظوا ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال يعني العظمة والكمال والجمال، والإكرام الكرم والجود الذي لا يتناهى. فتضمن طلبا ودعاء في آن واحد واستغفار لله عز وجل. الرابع كثرة الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعد لها الصحابة في المجلس الواحد الاستغفار أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الخامس دعاء نبي الله يونس عليه السلام، سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء يعني يفرج الله به الهموم والغموم والكروب والأمور المستصعبة إذا كرره العبد صادق في التكرار راغب إلى الله عز وجل، فإن الله يوفقه ويرفع كربه ويرفع ما أصابه. السادس الإكثار من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الستة أذكار هي أكثر الأذكار التي دلت النصوص على ترغيب المسلم في الإكثار منها، وهي من أقوى الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. السبب الرابع أن تقدم ما يحبه الله ويرضاه على ما تهواه نفسك، وإن رغبت نفسك في شيء لكن تترك هذه الرغبة إذا كانت تخالف أمر الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذاق طعم الإيمان كما جاء في الحديث من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السادس مشاهدة القلب لأسماء الله وصفاته وتعظيم ذلك واعتقاد ذلك، وأن يكون لهذه الأسماء والصفات أثر عليه في قوله في فعله في سائر تصرفاته. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني حفظها وكذلك عرف معناها وعمل بمقتضاها، يكون لها أثر عليه. ولا شك أن من عرف أسماء الله وصفات الله على الوجه اللائق بالله عز وجل صادقا مؤمنا أحب الله لا محالة وأحبه الله عز وجل. من أسمائه وصفاته الواحد الأحد، كيف يكون لها أثر عليك؟ إذا هو الواحد الأحد وهو الواحد الأحد حقا فلا تعبد معه غيره، وتجعل العبادة بجميع أنواعها له خالصة ليس له فيها شريك. إذا علمت أن الله هو الرزاق إذا تلجأ إليه في طلب الرزق، أنه الغفور إذا تلجأ إليه في طلب المغفرة، أنه التواب الرحيم إذا تلجأ إليه في التوبة، وهكذا يكون الاسم وتكون الصفة لها أثر على العبد في أقواله وأفعاله وتصرفاته. الأمر السابع أن تشاهد بقلبك وبصيرتك كثرة نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى في نفسك في غيرك من الناس. فمشاهدة نعم الله عز وجل على الحقيقة تدعوك إلى أن تشكر الله عز وجل، وشكر الله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تعتقد أن الله عز وجل هو الذي وهب هذه النعم وليس أحدا غير الله عز وجل، وأن تشكره بلسانك وأن تشكره بحالك بأن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. ولذلك قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. السبب الثامن أن يتوجه القلب بكليته إلى الله عز وجل، يتوجه إلى الله عز وجل، وهذا من أقوى الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، فيتعلق قلبه بالله عز وجل فيرى الخشوع على نفسه إذا تعلق القلب بالله عز وجل. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا دخل في الصلاة كأنه عمود، الذي يراه يظنه خشبة كما يقولون، ما يتحرك، حتى إذا سجد وأطال السجود جاءت العصافير فوقعت على ظهره تظنه خشبة ممدودة من خشوعه في الصلاة وخشيته لله عز وجل. وكان علي بن الحسين رضي الله عنه إذا توضأ اصفر لون جسمه، صار أصفر يديه ووجهه، فيقولون له أنت عندما تتوضأ تعتريك حالة نرى لونك صار أصفر. الله أكبر، انظروا ماذا قال، أتدرون من سأقابل، يعني في الصلاة، أتدرون من سأقابل؟ فشوف خوفهم وجلهم من الله عز وجل وكيف تعلقت قلوبهم به سبحانه دون من سواه. الأمر التاسع من هذه الأمور الجالبة لمحبة الله مجالسة الصالحين وأهل العلم وأهل الخير والفضل، الذي تكون مجالستهم فيها خير ونفع للمجالس لهم، وينتقي المجالس من أطايب كلامهم مثل ما ينتقي أطايب الثمر ينتقي، ولا يتكلم إلا إذا كان في الكلام خير له. ولذلك قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعشي والإبكار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكونه يجالس الصالحين والمحبين الصادقين ومن في مجالستهم خير فهذا فيه دفع له لأنه يستفيد ويتشبه بهم. السبب العاشر أن يقطع الإنسان كل سبب يحول بينه وبين مرضات الله، كل سبب يعيقه أو يحول بينه وبين مرضات الله يقطعه، قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فكل سبب يحول بين المرء وبين مرضات الله عز وجل يقطعه ويتجنبه ويبعد وينأى بنفسه عنه. وجماع ذلك كله هو سرور النفس ورغبتها في فعل الخير، وأن يفتح الله له عين البصيرة. عين إيش؟ البصيرة، بحيث أنه يعرف الشيء الذي جاءت به الرسل وأمرت به الرسل ونهت عنه الرسل، فيكون عنده بصيرة بذلك، يعرف الحق وأهل الحق وكيف يؤدي هذا الحق. والبصيرة ثلاث أقسام: أن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، أن يعرف الحلال والحرام، أن يعرف الوعد والوعيد، أن يعرف ما أوجبه الله عليه من قول أو اعتقاد أو عمل، ويعرف الوجه الذي يؤدي به هذا الواجب أو هذا العمل، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يعبد الله، فيؤدي هذه العبادة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فالإنسان في مسيره إلى الله عز وجل يجب أن تكون عنده قوتان كما ذكر أهل العلم: قوة علمية يعرف بها الحق ليتبعه ويعرف الباطل ليتجنبه، وقوة عملية يؤدي هذا الواجب الذي أوجبه الله عليه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فإذا حصل هذا فليعلم أن الله قد أحبه، وإذا أحبه الله غفر ذنبه وأزال همه وغمه وفتح له الفتوح العظيمة التي تزيده إيمانا ومعرفة بالله عز وجل، لا سيما إذا تعرض لنفحات الله عز وجل في الأوقات التي تستجاب فيها الدعوة، ومنها الثلث الآخر في الليل. الثلث الأخير في الليل، جاء في الحديث أن ربنا ينزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له. ولكن أيضا يكون الشخص في هذا الوقت مقبل على الله، متأدب بأداب العبودية، قارئ لشيء من كتاب الله عز وجل يتقرب به إلى الله عز وجل، مخبت لله عز وجل، يدعو الله صادقا، فإن الله يمن عليه بذلك. طبعا لا تعرض نفسك للشبهات مثل ما يثيره بعض من لا علم عنده أو يريد الشبه، كيف ينزل ربنا وثلث الليل في المكان الفلاني يختلف عن المكان الفلاني. الله لا يشبهه أحد من خلقه، لا في أفعاله ولا في تصرفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ورسوله، لا نكيف ذلك، لأن هذا الذي أجمع عليه أهل العلم: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله على الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. فتتحرى يا عبد الله أوقات الإجابة، فتخبت إلى الله عز وجل وتدعو لعله يستجيب لك. أوقات الإجابة منها ثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، عند آخر النهار وأول الليل، كل ذلك من الأشياء التي جعلها الله أوقاتا للإجابة، وقت يوم الجمعة ووقت نزول المطر وعندما يكون الإنسان مضطرا، كل هذه أوقات إجابة، وربنا كريم يستجيب في كل وقت وفي كل حين لا سيما للمضطر، لكن هذه أوقات ترجى فيها الإجابة أكثر. ولا أطيل عليكم، محبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يوفقنا في هذا الشهر الكريم المبارك أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأبنائنا وإخواننا وجميع المسلمين، وأن يمن على المسلمين بأن يعودوا إليه عودا حميدا، وأن يرجعوا إلى ربهم، وأن يعملوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.